بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندك يا أنس اقرأ.
قال الله عز وجل: نضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: ولوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما كسبت عملت خير مخبر وما عملت من سوء. وقال تعالى: يوم تأتيكم نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ثقلت موازينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقلع حساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى إنما ذلك العرض، ولكن من يقلع حساب عذب. قد قسمنا من تصف الحاسب والأحوال الموقف والميزان والصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها منه ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في كل جدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودري عليه السلام الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما يمن التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاثة صفات،
على ثلاث طبقات، طبقات طبقات
وتناديهم فيها. قال تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم يبصرها وهم يطمعون. وإذا صبر الصرف تلقى أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إلى قوله: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الثالثة: لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان. فرجحت حسناتهم سيئات فهؤلاء يخلدون يدخل النار. فقضي ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصار ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى أن منهم من لم يحرم ممن لم يحرم الله عنه ممن لم يحرم الله منه، حتى أن منهم من لم يحرم منه على النار إلا
من لم يحرم الله منه على النار يحرم
حتى أن منهم من لم يحرم الله منهم إلا على النار إلا تأذر السجود. وهذه الطبقة الذين هم الذين يأذر الله تعالى بشفاعة فيه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول غريب من الأنبياء وأولياء والملائكة، وإن شاء الله أن يكرمه فيحج لهم حتى فيخرجونه ثم يحج لهم حتى فيخرجونه ثم هكذا فيخرجونه في قلبه مثل دينار خير، ثم من كان في قلبه مثل دينار خير، ثم من كان في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أن يخرج منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أن لا يخرج مثقال ذرة، إلى أن يقول شفعاء: ربنا لك فيها خيرا، ولن يخرج في النار أحد بما جعلت بما مات على التوحيد، ولو عمل أي عمل، ولكن كل من عمل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أحب عذابا في النار وأقل نفسا فيها وأسرع خلدا منها. وكل ما كان من أعظم وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بمثل ذلك ولا حديث إلا لم يرفع كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله بعده لم ينتهز يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام بلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلف فيه اختلافا كثيرا. فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا فيه من حق ميته والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين بعض المسائل العقدية المتعلقة بالمعاصي وأصحابها والتوبة عنها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعاصي وأقسامها والتوبة عنها ذكر هنا مسألة مهمة من المسائل العقدية المتعلقة بأصحاب المعاصي، وهي حكم من مات من أهل الكبائر على توحيد الله عز وجل، فما هو مآلهم ونهايتهم؟ أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمع فيهم أمران. الأمر الأول الموت على التوحيد، والأمر الثاني الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة عنها. فمن اجتمع فيه هذان الأمران يقال إنه من أهل الكبائر. ولذلك فإن أهل السنة رضوان الله عليهم لا يدخلون في أهل الكبائر من مات على الشرك بالله عز وجل أو على الكفر بالله عز وجل، وإن كان عنده ما عنده من الذنوب، لأنه لم يمت أصلا على التوحيد. فهذه المسألة التي يذكرها أهل السنة في كتب الاعتقاد مسألة أصحاب الكبائر يشترط فيها أولا الموت على التوحيد، وأما من لم يمت على التوحيد وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وكفر بهذا الناقض هذا لا يقال أنه من أهل الكبائر، أي عند علماء العقيدة وإن كان هو في الحقيقة من أهل الكبائر الشريعة، بمعنى أنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، لكن عند علماء العقيدة في هذه المسألة لا يريدون به إلا من مات على التوحيد أولا. ثم الشرط الثاني أن يكون مصرا على الكبيرة ولم يتب منها، وأما إذا تاب على الكبيرة فلا يقال هذا من أهل الكبائر، فإن من فعل كبيرة وتاب عنها زال عند أهل العلم اسم الفسق، وزال عنه اسم الفسق، وزال عنه أيضا أن يقال أنه من أهل الكبائر. فلا يقال في رجل ما إنه من أهل الكبائر إلا إذا كان مصرا على الكبيرة ولم يتم منها، وأما من تاب من الكبيرة فلا يجوز أن يقال أو يتكلم فيها يقال إنه من أهل الكبائر. إذا كان كذلك فأهل سنة رضوان الله عليهم لهم أصول في أهل الكبائر، وأشهر هذه الأصول أربعة. الأصل الأول الذي يذكره أهل سنة رضوان الله عليهم في أهل الكبائر أنه لا يجوز تكفيرهم، وهذا الذي قرره أئمة السنة رضوان الله عليهم في كثير من كتب السنة وكتب المعتقد الصحيح. فلذلك يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي ما كان دون الشرك، أي من المعاصي ما كان دون الشرك الكفر بالله عز وجل ولم يستحله، فإن من قواعد وأصولهم أنهم لا يكفرون بذلك. فعلى هذا من أصول أهل السنة أنه لا يجوز تكفير أهل الكبائر، ومن كفر أهل الكبائر فإنه خالف أهل السنة رضوان الله عليهم، ابتدع في دين الله عز وجل، وصار من أهل الأهواء والبدع. الأصل الثاني من أصول أهل السنة في أهل الكبائر أنهم لا يخلدون في النار إن دخلوا، إن شاء الله عز وجل إدخال بعض أهل المعاصي في النار، فإن أهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أنهم لا يخلدون في النار، بل لا بد أنهم يخرجون من النار في وقت من الأوقات، سواء تأخر خروجهم أم لم يتأخر. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم تحت المشيئة في الآخرة، ومعنى ذلك أن أهل السنة رضوان الله عليهم لا يجزمون لأهل الكبائر التعذيب أو الدخول في النار أو تنفيذ الوعيد، وإنما يقولون إن هذا الأمر بمشيئة الله عز وجل، فإن الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل إذا أراد غفر لهم، وإذا أراد عذبهم، فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة قررها أئمة المعتقد رضوان الله عليهم في كتب الاعتقاد. فلذلك يقولون: نعتقد أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. هذه عقيدة مقررة بكثير من كتب المعتقد الصحيح. كذلك أهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن أهل الكبائر ليسوا متساوين في الدرجة، وذلك لأن هذا راجع للكبيرة بنفسها، فإنه كما تقدم معنا الذنوب ليست متساوية بمتساوية، فبعض أعظم من بعض، وبعض الكبائر أعظم من بعضها، فإذن أصحاب الكبائر ليسوا متساوين في الدرجة، والذي يفعل كبائر كثيرة ليس كالذي يرتكب على كبيرة واحدة أو على كبيرتين أو ما كان من هذا الباب. ولذلك تعذيبهم إن عذبوا فإنه يكون على حسب ما يقترفون من الكبائر، فصاحب الكبائر الكثيرة ليس كالذي هو دون ذلك. إذا علم ذلك فهنا مسألة مهمة يذكرها بعض أهل السنة والجماعة، وأول من ذكر هذه المسألة على هذا التصريح من التقسيم هو الإمام ابن حزم الرحيم، كما تقدم في الدروس السابقة، وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله، وحافظ بن أحمد الحكمي في هذه الرسالة وفي غيرها. فإنهم يقولون: من مات من الموحدين على الكبيرة، أي أهل الكبائر، فإن هؤلاء عندهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، وهذا التقسيم تقدم معنا في اللمعة، وقلنا كما تقدم أن هذا التقسيم فيه ما فيه. القسم الأول هو قوم ترجحت حسناتهم على سيئاتهم، يقولون هؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون في النار البتة. والقسم الثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف، يقولون هؤلاء لا يدخلون الجنة دخولا أوليا، يتأخرون في الدخول ولكنهم لا يدخلون النار أيضا، فيوقفون بين الجنة والنار، أي مكان مرتفع بين الجنة والنار، ولعله يكون قريبا من الساحة، فيكونون واقفين في هذا المكان مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال بعض السلف رضوان الله عليهم. القسم الثالث أو الطبقة الثالثة من ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، ويقولون في هؤلاء أنهم يدخلون النار بقدر ذنوبهم، هؤلاء يدخلون النار بقدر ذنوبهم. هذا هو التفصيل الذي ذكره حافظ بن أحمد الحكمي في هذه الرسالة، وأصل هذا التفصيل كما تقدم ذكره ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل، وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله. ولكن ابن القيم رحمه الله جزم أن هذا التقسيم هو مذهب الصحابة والتابعين، ويقول ابن القيم رحمه الله أو تسمى هذه المسألة بمسألة الموازنة. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: هذه المسألة خفيت على كثير من أهل السنة أو المنتسبين إلى السنة، ولم يعرفوا قول الصحابة فيها. ويقول إن الذي قاله الصحابة والتابعون هذا التقسيم، وأن خلاف هذا التقسيم هو قول المرجئة، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. وهم استدلوا على هذا التقسيم بظواهر آيات الميزان، فإن الله عز وجل عند الكلام على الميزان قسم الناس إلى قسمين: من يثقل أو من تثقل موازينه، ومن تخف موازينه. فقالوا إذن من ثقلت موازينه معناه من ترجحت حسناته على سيئاته، من خفت موازينه معناه من ترجحت سيئاته على حسناته. وكما تقدم في الدروس السابقة فإن هذا التقسيم إن ذكره بعض أئمة السنة رضوان الله عليهم يصعب جزمه، ولأجل هذا لم يجزم هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وإنما نسب إلى بعض المنتسبين إلى السنة، وأسلوبه يدل على أن هذا القول ليس براجح عنده، أو أقل شيء أنه لا يجزم به. لهذا قال: وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم، وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم. ومما يؤكد ذلك أنه يصعب جزم هذا القول وأن يقال أصحاب الكبائر على هذه الثلاثة الأقسام، أنه لا يعلم تنصيص من السلف رضوان الله عليهم على هذه الموازنة، وأئمة السلف ذكروا مسألة أهل الكبائر في كتب الاعتقاد، وما من كتاب تقرأ من كتب الاعتقاد الكبار والصغار إلا ومسألة أهل الكبائر موجود، وكلهم يقولون أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، هكذا يقولون، ولا يقولون أن منهم من كذا ومنهم من كذا، ما يقول هذا أئمة السنة رضوان الله عليهم. فلأجل هذا لم يشتهر هذا عن السلف، وإنما أول من قال بذلك ما اعتقد ابن حزم رحمه الله في أواخر القرن الخامس. وابن حزم معروف أنه وإن كان في مسائل الإيمان المعتقد الصحيح في الغالب كما ذكر ذلك أبو العباس رحمه الله، إلا أنه له أشياء تناقض العقيدة الصحيحة. مما يدل على ذلك أيضا ويؤيد على ما ذكرناه أن هذا القول يناقض أصل المشيئة الذي هو من أصول أهل السنة في باب الكبائر، فإنه لمناقضته لأصل المشيئة يصعب جزمه. وإن كان حافظ يريد أنه لا يناقض، لكن صحيح أنه يناقض. فكون نحن نجزم بأن من مات على الكبيرة أنه إن تراه حسناته لا يعذب، من أين هذا؟ هذا كان يزني، كان مثلا كان يزني فقد يواظب على الزنا أو على السرقة أو على ثلاث المعاصي، وله من أعمال الخيرية ما له، يصلي ويزكي ويعمل الصدقات ويبني المساجد كلها، لا شك مثل هذا حسنات أكثر من سيئات. نقول لا، هذا ما يمكن الله يعذب ويدخله في النار في الجنة، من أين لنا هذا؟ نقف عند أصل المشيئة ونقول الأمر بيد الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء كما أخبر الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء. والله عز وجل بعد أن ذكر النار قال إن ربك فعال، والجنة قال إن ربك فعال لما يريد، هذا المع وهذا معنى أن الأمر بيد الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء. فكوننا نعتقد أن نقول لا، من كان ترجحت حسنة لا بد أن يدخل الجنة، ومن كان ترجحت أن هذه فيها مناقضة لأصل المشيئة أو أقل شيء فيها تخفيف أصل المشيئة، كذلك ما يدل على صعوبة الجزم بهذا القول أنه لو تصور نظريا فإن الإنسان قد لا يتجرأ عليه أو يصعب عليه يتجرأ على هذا القول. فمثلا لو قلنا من زادت حسناته على سيئاته بواحدة كيف يكون حكمه؟ يعني زادت حسناته على بواحدة على هذا القول معناه أننا سنقول ماذا؟ أنه يدخل الجنة. ومن ازداد السيئات على حسناته بواحدة فقط أنه يدخل النار، هذا صعب صعب، يعني جزم بهذا صعب إلى الغاية. أن نقول بمجرد أن ازداد هذه بواحدة أو ازداد هذه بواحدة هذا يدخل النار وهذا يدخل الجنة، ربما ما الفرق بينهما إلا ركعتين صلىها أحدهما والآخر ما صلى، نقول لا، هذا لابد أن يدخل النار وهذا لابد أن يدخل الجنة. هذا يصعب، هذا يصعب جدا الجزم بهذا، هذا يصعب. والله عز وجل يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فربما يعذب الله عز وجل وربما يغفره الله عز وجل له. وما يبين ذلك أيضا اختلاف أصحابنا صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف. الصحابة والسلف ليسوا بمتفقين في تفسير أصحاب الأعراف أنهم هم الذين يكونون في مرتفع بين الجنة والنار، وهذا مبين في تفسير الطبري وغيره. ولذلك الطبري رحمه الله لم يعقل بهذا القول، وإن نقل عن ابن عباس وغيره لم يقل بهذا القول. والطبري غالبا ما، بل الأصل فيه أنه إن كان القول عن الصحابة لا يعدل عنه، ولكن لما رأى اختلاف أصحابنا عليه السلام عدل عن هذا القول، ولم يفسر أهل الأعراب بما ذكره أصحاب هذا التقسيم. فهذا مما يدل على أن الجزم بهذا والله أعلم فيه نظر، أو الجزم بهذا يعني لا يستطاع. وإن كنا لا نقول بأن هذا غلط أو أن هذا مثلا مخالف للعقيدة الصحيحة، لكن يقال الجزم بهذا فيه الجزم بهذا يعني يكون فيه شيء من الصعوبة. فالأولى أن نقف عند ذلك الأصل الذي قرره أئمة السلف ودل عليه القرآن والسنة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وهذا أسهل لنا من جزم أن نقول هذا في النار وهذا في الجنة، نقول هذا في الجنة وهذا في النار، نقول الأمر بيد الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء، فمن فعل كبيرة فهو تحت المشيئة، الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، الأمر بيد الله عز وجل. ثم إنه على هذا الحق أنه يقال من النادر أن يكون المؤمن أو تكون أعماله الصالحة دون سيئاته، هذا لا شك أنه قد تقع، لكن هذا من النادر. ونعلم نحن الذين يدخل جنة النار كثيرون، ولو قلنا إذن أن من تراحسن ولو بواحد يدخل الجنة، معنى من سيدخل النار؟ إحنا أن كثيرا ما يدخلون في الجنة، نادر على هذا سيكون نادر من يدخل في النار. نعلم الإنسان يصلي ويزكي ويعمل ويستغفر الله، يعني كم ساعة من الذنوب. لا شك أنه ما من أحد يقال مثلا في اليوم، أحد يقال ولو كان وصل إلى الطغيان وما وصل إليه في اليوم يفعل ربما 20 ذنبا أو 30 ذنبا، هذا من الصعوبة. يعني يزني في اليوم 5 مرات أو يسرق في اليوم 20 مرة، أو هذا يقع نادر، أندر من النادر هذا. لكن في اليوم الشخص يعمل أعمال كثيرة، يعني في اليوم الواحد يعمل كم مرة يصلي وكم مرة يتصدق وكم مرة أي كلمة يتكلم من ذكر قراءة القرآن وذكر الله وكم الأذكار التي يقولها في صلاة، إحنا أعمال كثيرة للغاية جدا في اليوم الواحد. هل يتصور أنه تكون مثل هذه الأعمال جانب السيئات، أنه يفعل مثل هذا في اليوم من السيئات؟ ما يتصور. إن كان هذا كما هو معلوم هذا لكنه نادر، وإن كان يقع هذا نادر، فمعنى ذلك إذا ما حد يدخل في النار إلا نادرا، ما هو صحيح. الذين يدخلون في النار أكثر من الذي يدخل الجنة كما دلت عليه الأدلة. ثم إن هذا أيضا مما يجعل بعض العصاة يستمرون على المعصية، يقولون أنا عندي كذا وكذا، أنا ما عندي إلا كبيرة واحدة ولا على كبيرتين، لا إله إلا الله، ثم يستمر على هذا وهو يعتقد أنه إذا ما هو تحت المشيئة سيدخل في الجنة، لا إله إلا الله، سيستمر على المعاصي، سيقول الله ما عندي أنا إلا كبيرتين أو 3 وكم معي من الأعمال الصالحات، لا إله إلا الله. فلأجل هذا والله أعلم، الأولى أن نقول أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، ومن عمل كبيرة واحدة فهو تحت المشيئة، فما هو بعيد أن الله عز وجل يعذبه لو عمل كبيرة واحدة وكان مستمرا عليها، فما هو بعيد أن الله عز وجل يعذبه لأجل هذه الكبيرة، ما ذلك على الله بعزيز. ولا يشترى أن تجتمع عنده الكبائر، الكبيرة الواحدة معرضة للوعيد، صاحب الكبيرة الواحدة معرضة للوعيد، ولو كان يعمل من الصالحات ما يعمل. الإنسان يخاف على نفسه، لا يجوز أن يغتر بأعماله إغراما بعدها. وقول المصنف رحمه الله هنا ولن يدخل في النار أحد من مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، واضح كما تقدم معنا كثيرا، أي دون ما يناقض الإيمان من الكفر والشرك ونحو ذلك. أما إذا عمل ما يناقض الإيمان فإنه لا يقال له عمل أي عمل، هذا ما يجوز، فسيكون على مذهب المرجئة رحمك الله. ولن يدخل في النار أحد من مات على التوحيد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، أي ما كان دون ما يناقض الإيمان من المعاصي ونحو ذلك، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمان وأخف ذنبا، كان أخف عذبا، هذا الأصل الذي أشرنا إليه أنهم ليسوا مساوين في الدرجة، نعم، ولكن كل من كان معظم إيمان وأخف ذنبا كان أخف عذابا. ما بعده واضح، اقرأ.
قال السؤال 95 ومئة حاجة كفارة لأهلها، الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم
أولا واضح هذه المسألة عندما نسأله، واضح إن شاء الله، طيب واصل وأسهل هذا أسهل لنا، دون أن نقول كذا وهذا، نقول تحت المشيئة، من فعل كبير واحد فهو تحت المشيئة، ولذلك يخاف على نفسه. الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم، كانوا يرتكبون 20 كبيرة في اليوم، كم لهم كان من الأعمال، فالجزم بأن هذا بالجزم هذا يصعب. نعم.
قال جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم حوله الصحابة لأصحابه بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تدبروا بين أيديكم وأرجلكم.
أولا قبل هذا وأما استدلالهم بآيات الميزان ففيه نظر، لأن المراد بالتثقيل في الميزان هو الكفر والإيمان، فمن ثقلت موازينه، فالمراد بالتثقيل هنا هو الإيمان، ومن خفت موازينه فالمراد بذلك هو الكفر، وهذا ظاهر سياق القرآن، فلذلك العبد يقول فأولئك خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وهذا هو الكفر بالله عز وجل. فإذا لا يقال أن هذه الآيات دلت على هذا التقسيم، الله أعلم، لكن الظاهر أن هذا التثقيل إنما في الإيمان والكفر، فمن ثقلت موازينه بالإيمان خفت موازينه بالكفر. ولذلك قال فأمه هاوية، ولا يقال أمها إلا إذا كان مأواه الأصل الذي سيستقر فيه ما يخرج منه، كما هو معلوم في العربية. إذن كيف يقال بعد هذا أن هذه الآية دلت على التقسيم؟ ما دلت على التقسيم، ما دلت على التقسيم. نعم، هذا ظاهر سياق القرآن. نعم،
ولا تعصوا في معروف بأنصابكم.
ابدأ هذه الحدود كفارات لأهلها. الحدود عند أهل السنة تدخل في المصائب، التي تحصل للعبد وتكفر بها ذنوبه، الحدود كما هو معلوم ما يقام على الإنسان وعلى المؤمن من العقوبات التي رتبت الشريعة على بعض الذنوب، مثل الرجم، مثل قطع اليد للسارق، مثل الرجم للزاني، مثل قطع اليد للسارق، وما كان من هذا الباب. كون الحدود كفارة للذنوب أمر محقق كما ذكره بعض أهل العلم، ومعنى ذلك عند أهل السنة أنه لا يشترط فيها التوبة. من سرق وقطعت يده لا يقال لا بد أن يتوب من السرقة، لا ما يقول أهل السنة، يقولون مجرد قطع اليد هذه توبة، أو مجرد قطع اليد كفارة لذلك الذنب، ولا يشترط فيها التوبة أنه يتوب إلى الله عز وجل، ما يشترط، لأن هذه أمور رتبت الشريعة على تكفير الذنوب، وهذا من باب الوضع، فمجرد وجودها يغفر لصاحبه أو تكون تكفيرا للسيئات والذنوب. فمن زنى مثلا وكان محصنا ورجم، فإن مجرد ذلك الرجم يكون إيش يا أخوان؟ هذه تكون كفارة. لماذا؟ لذلك الذنب، ولو لم يتب، لأن هذه بذاتها تعتبر توبة، إقامة الحدود بذاتها تعتبر توبة. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم أن الحدود أفضل من التوبة، باعتبار أنها محققة في التكفير بخلاف التوبة، فالله قد يقبل وقد لا يقبل، كما هو معلوم. الإنسان انتهى ما يدري هل يقبل منها هذا وما يقبل من، ما يدري. لكن إذا أقيم عليه الحد فإن هذا يجزم أن هذا الحد يكون كفارة لذلك الذنب. وهذا يحمل على ما حصل لبعض أصحابنا عليه وسلم، أنهم إذا حصل لهم بعض الذنوب يأتون عليه وسلم يطالبون من إقامة الحدود، مع أن الأولى أن الإنسان يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. لكن قال بعض أهل العلم إنما جاء أولئك صلى الله عليه وسلم لتكون توبتهم محققة أو كفارتهم محققة بأن يقام عليهم الحد، فإن من أقيم عليه الحد تكون كفارته محققة. لكن من تاب الله عز وجل قد يقبل وقد لا يقبل، هذا معلوم، من تاب الله قد يقبل وقد لا يقبل، الأمر بيد الله عز وجل. نعم، غرما بعده.
قال وقال في سنة إجماع أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ويقرره فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره فيقول
إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
وأما الذين يقرون بالنار في ذنوبه فهم مما يناقض الحساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نقض الحساب عذب.
هذا الإشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموطن إنما يرد على من يقول بذلك التقسيم، أما علينا فلا يرد، أما فلا يرد علينا نحن الذين يقولون أن كلهم تحت المشي، ما يرد، وإنما يرد على من يقول بذلك التقسيم. وخلاصة هذا الإشكال أنه يقال قد دلت الأدلة على أن صاحب الكبيرة كما قال عليه السلام فهو إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء عاقب، أنه تحت المشيئة. فإذا إذا كان تحت المشيئة فكيف تقولون بأن من ترجح السيئات على حسناته دخل النار وأنه لا بد من الدخول في النار؟ كيف تقولون هذا؟ هذا إشكال واضح، هذا إشكال يرد عليه وعلى من يقول بذلك التقسيم. ولأجل هذا الإشكال احنا قلنا أنه يصعب الجزم. المصنف رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال بأنه يقول مشيئة الله عز وجل هي فقضية العرض أولا، هذا فيه نظر، هذا غلط. معنى ذلك يقول نحن ننظر إلى العرض، فمن حوسب أي في الحساب فمن كان حسابه حسابا يسيرا هذا عفي عنه، وذلك يكون في ماذا؟ في من ترجح حسناته على سيئاته. وأما من نوقش الحساب عذب بحيث أنه ترجح السيئة على حسناته فهذا لا بد أن يدخل النار، ما يكون تحت المشيئة. هذا غلط، هذا ما هو صحيح البتة. وقد قلنا قبل في الدروس السابقة إن كنتم تذكرون أن قلنا معنى من نقص حساب عذب ما يلزم من ذلك أنه يدخل ماذا؟ أنه ما يدخل في النار، وإنما مجرد أن يناقش في قضية قال له أفعلت ليش فعلت كذا وليش فعلت كذا وهذا ذنب حصل منك، وهذا يعتبر تعذيب بعينه ولو لم يدخل في النار ثم الله عز وجل قد يعفو عنه. أما أنه من نقصه لابد أن يدخل في النار وأن هذا إنما المشيئة إنما تكون، كيف هذا؟ هذا ما هو صحيح البتة، هذا ما هو صحيح. ما المانع أن يدخل هذا في عفو الله عز وجل؟ وله من الكبائر ما له، صاحب البطاقة ما هو دليل يدل على ذلك؟ كم له من الذنوب؟ ما معه إلا لا إله إلا الله، لا شك أنه ذلك. لكن ما أحد يستطيع أن يقول أنه ما كان معه، أنه كانت معه أعمال كثيرة. صحيح أنه كانت معه بعض الأعمال، وإلا لو يكن لما نفعت تلك البطاقة ما يقول على السنة. لكن هل تكون أعماله يعني سيئاته أكثر من أعماله الصالحة، أو أعماله الصالحة أكثر من سيئاته، أو العكس؟ على كل هذا الإشكال يرد عليهم، وهذا الجواب ليس ظاهر. ولذلك قالوا أم يخلون في النار ونقش حساب، هذا ما هو صحيح. ما المانع أن الله عز وجل يناقشه بالحساب ثم يعفو عنه؟ إيش المانع أن الله عز وجل يناقشه بالحساب ثم يعفو عنه؟ إيش المانع؟ لأن عند أهل السنة لفظ عذب لا يلزم منه الدخول في النار. تأملوا هنا، إذا قيل عذب كذا لا يلزم منه الدخول في النار. فالعذاب في الأصل في اللغة هو الألم الذي يحصل للإنسان، هذا التألم. أهوال القيامة كلها عذاب، أليس كذلك؟ دخل في ذلك هل يلزم من ذلك الدخول في النار؟ عذاب، لا شك أنها عذاب. نحن عنا من أجل الألم الذي يحصل للإنسان. فلذلك بعضهم لما لم يعرف هذا الذي ذكره رسول رضوان الله عليه قد يقول مثلا ما يرد في بعض الحديث أن من حصل له نياح وأن بعض النساء فعلت له صيام من هذا أنه يعذب إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. العذاب ما هو أنه سيعذب النار، لا، إنه معناه يتألم، هذا هو معناه. ذلك بعضهم يقول لا هذا إنه يراد به إذا أوصى، بعضهم يقول لا هذا كله ما يحتاج إليه كما يقول أئمة السنة، إنما معناه أنه يتألم، الإنسان يتألم. لماذا يتألم؟ لأن هذا منكر، والمؤمن يتألم من المنكر. لذلك كان بعض السلف كسفيان يقول إني لأرى المنكر فأبول دما، الناس يغير فأبول دما، معنى ذلك لأجل شدة الألم الذي يحصل له حتى أنه يبول دما. فالإنسان إذا رأى منكر يتألم، لا شك في ذلك. إذن لما يرى أحد ينوح عليه وأنه يقول لفلان كذا وكذا من هذه الأشياء هو يتألم، هذا معنى يعذب، أنه يتألم، يحصل له في قلبه من الألم، هذا أمر معلوم. وقد شرح هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية الذي هو رد على من ربع الحموية. اقرأ. لما أكمل المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالمعاصي وأصحابها والتوبة عنها، شرع هنا في المسائل المتعلقة بالسنة والبدعة، المسائل العقدية المتعلقة بالسنة والبدعة. هذا مبحث غير ذلك المبحث المتقدم. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث المتعلق بالسنة والبدعة بيان الصراط المستقيم، وما هو الصراط الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره. الصراط كما تقدم في اللغة الطريق، وهو في الشريعة يأتي على معنيين، وتقدم ذكر هذين المعنيين عند الكلام على الصراط الحسي. فالصراط إذن صراطان، صراط معنوي وهذا الصراط المراد به الذي هو سير الله عز وجل، والصراط الحسي الذي هو على متن جهنم. أهل السنة يقولون الصراط المستقيم هو دين الله عز وجل وهو السنة، ولذلك يقول أهل السنة رضوان الله عليهم الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ومعنى ذلك لأن السنة الصحيحة هو الإسلام الحق المحض الذي ليس فيه شائبة بدع ولا معاصي. ولذلك قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وهذا قرره كثير من أئمة العقيدة. ولهذا كان يقول بعض علمائنا السلفية دين الله الحق، وهذا حق لأن السلفية هي السنة هو دين الله الحق، السلفية هي دين الله الحق. أعد الشيء قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ومن فرق بينهما تزندر. كلام جميل. وخالف الكتاب والسنة، أحسنت، كلام جميل. من فرق بينهما تزندر. ماذا قلت يا مالك؟ وخالف الكتاب والسنة. إذن أهل السنة يقولون الصراط المستقيم هو الملازمة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ملازمة الكتاب والسنة ليس على فهمك، على فهم سلف الأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الله ما بعث به رسله، كما قال المصنف هنا، دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه كتاب السنة، وهو الصراط المستقيم. دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه هو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الناس بعد النبيين. فهذا يدل على أن صراط المستقيم هو ملازمة الكتاب أولا، ثم ملازمة السنة ثانيا، ثم يكون ملازمتهما على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذتهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما نذكره كثيرا في أول رسالته في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا أردت معرفة الصراط المستقيم فلا بد أن تكون ملازما للكتاب والسنة، ثم لهدي سلف الأمة رضوان الله عليهم، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو كان ذلك في العمل. والأدلة التي دلت على أن الصراط المستقيم طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذتهم كثيرة، ومن هذا قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومعنى ذلك أن الله علق الهداية باتباعهم، وذلك لا يكون إلا إذا فهمنا الكتاب والسنة على مقتضى فهمهم. والأمة أو العلماء جميعا بل أهل الإسلام متفقون على أن أفضل الناس في هذه الأمة أصحاب النبي عليه السلام، وأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة. هذا لا يناقش في ذلك أحد إلا من كان ضالا لم يكن من أهل الإسلام أصلا، وأما من كان من أهل الإسلام فهم متفقون على أن أصحاب النبي عليه السلام أفضل الناس، وأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة المرضية عند الله عز وجل، فلذلك الله عز وجل رضي عنهم. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل أثنى على اللاحقين باتباعهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، والذين اتبعوهم، معنى إذن الذي لم يتبع ما هو على الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم إذن مشروط باتباع سلف الصالح رضوان الله عليهم. ومما يدل على هذا أيضا أن الصراط المستقيم هي طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الفرقة الناجية بماذا عرفها؟ ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فمعنى ذلك إذن طريقة حانة هو الصراط المستقيم، فمن مال عن طريقة حانة عليه وسلم ما هو على الصراط المستقيم البتة. فلذلك الذي يقول لك أنا أصحاب المستقيم قل له لطريقة حانة عليه وسلم، فالصراط المستقيم هي طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبثوثة وآثارهم موجودة بين أظهرنا. إذا معرفة ما كان عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم. لذلك قلنا كثيرا أن مخالفة الصحابة ينفر عنه أهل العلم، لأن هذا هو الصراط المستقيم سواء كان في المسائل الفقهية أو المسائل العقدية. فما كان عليه وسلم لا تمل عنه، لا تعدل عنه، هذا هو الحق الذي لا بد من اتباعه. فإذن هو دين الله الحق، هو دين الإسلام. ولذلك كان أهل السنة رضوان الله عليهم يتسمون بالسلفيين لبيان أنهم على يعني فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله فتفرق بكم عن سبيله. قال وخطنا عليه السلام هذا مثل عظيم. قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عيمنا شمال ثم قال هذه السبل. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى من تأمل هذا المثال الذي كان عسلنا في حديث مسعود وجد أن أهل السنة هم المرادون بهذا المثال. وهذا حق مجموع الفتاوى الرابع 51. الرابع 51 وفي الحديث دلالة أيضا على أن الأهواء والبدع كثيرة وأن الذين يخالفون الصراط المستقيم كثيرون وأن السبل غير هذا السبيل كذلك. ولذا قال هذه السبل ليس منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. لا إله إلا الله. حتى الغلو الشيطان يدعو إلى الغلو. الشيطان يدعوك أنك يعني تغلو في العبادة تغلو في أشياء كثيرة لأن مقصود غاية لأن غاية الشيطان أنه يضلك عن الصراط المستقيم. فلذلك كان حذيفة كما في البخاري كان يقول يا معشر القراء استقيموا لقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا حديث صحيح حديث مسعود. قال وقال عليه السلام ضرب الله عز وجل مثلا صراط. هذا المثل واضح أن صراط المستقيم من أصوله عدم التفرق. فلذلك قال عليه السلام أي داع يقول أي خلص المستقيم جميعا ولا تفرقوا. فالذي يريد التفرق ما يمكن أن يكون على صراط المستقيم والذي يفرق بين أصوله ما يمكن على صراط والذي يفرق بين أصوله ما يمكن أن يكون على صراط المستقيم. ولذلك تقدم عنا من أصول أهل السنة الاجتماع يدرس الأصول الستة وبيان أقسام الاجتماع وبيان أقسام التفرق. هناك الحديث الصحيح المسند هو حديث صحيح. اقرأ ما بعده.
على السؤال 8800 لماذا يتأذى سلوكه وسلامته في الانحراف؟ لماذا يتأذى سلوكه وسلامته
سلوكه وسلامته
في الانحراف عنه؟ الجواب لا يحصل ذلك إلا بالتوسل بالكتاب والسنة وسيرهما والوقوف عند حدودهما. وبذلك يحصل تجديد توحيد لله وتجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم يذكرونهم وهؤلاء تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في بعد الكتاب وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى الصراط المستقيم وتجني به السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
لما بين المصنف رحمه الله الصراط المستقيم وضابط الصراط المستقيم ذكر هنا كيفية سلوك هذا الصراط المستقيم وكيف يكون الإنسان يسلك هذا الصراط المستقيم. وخلاصة ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله التمسك بالسنة التمسك بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومعنى ذلك أن من علم الصراط المستقيم وجب عليه التمسك بالوحي وذلك بالكتاب. فاستمسك بالذي أوحي إليه وهكذا التمسك بالسنة. لقلنا عليه في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. والتمسك بالسنة عند أهل السنة التزامها قولا وعملا والانقياد التام لها وأن يكون الإنسان صادقا في هذا التمسك ما يكون عنده مجاملة أو يكون في قلبه شيء. ويدخل في ذلك ما يقول أهل السنة لأن هذه علامة وجوب السنة أن الإنسان يخاف على نفسه من الانحراف ولأجل أشار المصنف رحمه السلام الانحراف عنه. ولذلك كان أئمة السنة يسألون الله عز وجل يضرعون كثيرا أن يثبتهم على السنة، فإن من أعظم أسباب التمسك على السنة أن الإنسان يخاف على نفسه من الانحراف وأن يقبل على العبادة والطاعة ويتضرع إلى الله عز وجل، فإن هذا ليس بذكاء ولا 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 من هذه الأشياء، وإنما يكون ذلك بتوفيق من الله عز وجل وإعانته وتسديده وتيسيره وتسهيله. والإنسان عليه أن يتمسك بالسنة ويسلك ذلك الصراط المستقيم بغض النظر عن الناس، فالذي يراعي أناسا معينين هذا تمسكه ضعيف. الإنسان لابد أن يكون تمسكه لا بالنظر إلى شيخ أو إلى آخر أو شيء من هذه الأشياء، على أنه دين يكون مرضي عند الله عز وجل فيعبد الله عز وجل بهذا الدين، وهذا هو الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، وهذا خلاصة الصراط المستقيم، الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. يعتقد عقيدة صحيح لا يبالي من يخالفه، والله لو خالفها الأرض كلهم ما يبالي، لأنه يعلم أن هذا صراط المستقيم، ويعمل أعمال صحيح ما يبالي لا فلان ولا علم ولا يعمل هذا لفلان ولا لعلم ولا شيء من ذلك. ولأجل هذا قام القيم في النونية فلواحد كن واحدا في واحد يعني سبيل الحق والإيمان، معناه لا تراعي لا تقول من معي ومن يكون معي، هذا حق لابد أن تلتزم، هذا حق لابد أن تلتزم. فلواحد كن واحدا في واحد، احنا لا تعتبر غيره، كن واحدا في واحد أي في ذلك الطريق أعني سبيل الحق والإيمان. فالإنسان إذا أراد أن يتمسك بالسنة لا يراعي أحدا ولا يقول من معي ولا يقول الشيخ الفلاني معي أو شيء من هذا، هذا يدل على ضعف التمسك بالسنة. وإن التمسك بالسنة يا أخي قال الله كذا، القتل حرام، قتل نفس المؤمن حرام، إيش بعد ذلك تقول من معي في هذا؟ هذا واضح. نعم سلم حرم علينا أشياء واضحة، نقول من معي ومن يقول بهذا؟ يا أخي لابد من انقياد التام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم ثم لا يجد فيهم تحرجا ما يسلم تسليما، يسلم لك تسليما. أما أن يقول من معي ومن كذا هذا يدل على ضعف التمسك بالسنة. ولذلك كان أئمة السنة رضوان في كتب الاعتقاد يبينون أن الإنسان لا يستوحش الطريق، إنما يأخذ الحق ويلتزمه، لا يقول من معي وفلان ما هو معي وذاك قد ذهب ومن هذه الأشياء، إلا يذهب من على الأرض كلهم الجماعة وصاحب الحق. لذلك قال ولو كنت وحدك أنت على الحق، معناه أن تلتزم الحق. تتقدم معنا صام الجامع في الأصول الستة، وأن الجماعة منها جماعة الأبدان وجماعة الحق، المراد هنا جماعة الحق أن تكون على الحق. والصراط المستقيم له ركنان، تقدم معنا الإيمان بالله عز وجل ومتابعته النبي عليه السلام، وهذا ذكر المصنف بذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد تعالى عسنا تقدم كثيرا. وقول المصنف رحمه الله قال كما قال عسنا تركت على المحجة البيضاء، لفظ المحجة ليست بثابتة ولا أصل لها كما ذكر ذلك بعض الأئمة الشيخ الألباني رحمه الله، وإن صاب تركتكم على البيضاء، وعلى البيضاء تفسيرها المحجة أي الطريق البيضاء، فبعضهم يجعل التفسير في لفظ الحديث، ولا البيضاء معناها المحجة الطريق الواضح الجلية، هذا معنى البيضاء. قال ليلها كانها لا يزيغ عنها بعد إلا هلا، صحيح الحق واضح، الحق واضح. ولذلك يقول أهل السنة انظروا الحق قديم، الحق ما يتجدد، لا تظن حق سيأتي، لا الحق قديم، الحق ما كان عليه السلف قبل. لذلك يقولون الحق ما يتجدد، ما يأتي يوم بعد يوم حق يأتي جديدا، لا الحق ما يأتي جديد، الحق قديم. فلذلك كونك على ما أنت والإمام أحمد سواء في الحق، الإمام أحمد أدرك زمان كان على الحق تكون كما كان على الحق، لأن ذلك الحق كان على الإمام أحمد هو موجود في ذلك في هذا الزمان، الحق يكون باقيا ما يندثر الحق، الحق موجود وباقي. فإذا الحق قديم لابد أن تكون أنت على الحق، وتكون أنت والإمام الفلاني على الحق، ولا تترك الحق لأجل فلان ولأجل علم، هذا حق قديم وجب على الناس جميعا أن يتمسكوا به. إلى هنا بارك الله فيك. الإيمان بالله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم